الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا جزء من حديث متفق على صحته. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الحديث الشاهد منه، والقصد من ذلك إثبات علو الله على خلقه، فإن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه. فقوله ألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح، تأمنوني. الأمانة تتمثل بأمرين: الأمر الأول أداء حق الله على الوجه المطلوب، الأمر الثاني أداء حقوق العباد. في حفظ أماناتهم وصيانة أعراضهم وكف الأداء عنهم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة بالأمانة، ولم يكن أحد من الكفار يختلف فيه في هذا الأمر، وكانوا يسمونه بالأمين. فذهب الأمين وجاء الأمين، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وحث الناس على الصدق والأمانة وأداء الحقوق إلى أهلها. وقال الله جل وعلا لنبيه والمؤمنين: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة علامة على النفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، من ذلك إذا اؤتمن خان. الخبر في الصحيحين. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عبيدة بقوله: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عاب الذين يحاولون التشكيك في أمانته، كالمنافق الذي قال: اعلن يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. فقل: خبت وخسرت إن لم أعدل. ولا ترون على ضبطه خبت وخسرت، أي خبت وخسرت إن لم أكن عادلا. ومن ذلك الآخر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، من قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خونه، قال: أن كان ابن عمتك. فأنزل الله في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله وأنا أمين في جواز وصف الرجل بما هو فيه لبيان الحقيقة وواقع الحال، كما صنع نبي الله يوسف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وكما قال في هذا الخبر وأنا أمين من في السماء. قول من في السماء أي الذي في السماء، وقد أعجز هذا الحديث وأعيا أهل البدع فلا يقدرون على تحريفه ولا على ليه ولا على صرفه عن ظاهره، كما يفسرون الأحاديث الأخرى بالمجاز أو بغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمين في السماء، فلا يستطيع يقال أنه أمين الملائكة أو أنه أمين باللفظ دون المعنى أو بغير ذلك. فهذا الخبر من الأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات علو الله على خلقه. صحيح أنه يرد في اللغة إطلاق السماء على كل ما على، كما قال جل فرعها أصلها ثابت وفرعها في السماء أي العلو، إشارة إلى الشجرة النخلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أمين لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا استأمنه على الرسالة. قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وفيه إثبات علو الله على خلقه ولا يختلف بذلك المسلمون، وقد فطر الله عباده على ذلك وأقرت بذلك كل الأمم ولم ينكره إلا من اجسالته الشياطين عن فطرته، فأنكر ما أدعنت له الدواب والطيور والحشرات وغيرها. وحين استبرد الإمام ابن القيم رحمه تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية على إثبات علو الله على خلقه بأدلة الوحيين، جرى الحديث على إثبات ذلك من الأدلة الواردة عن الدواب والطيور والحشرات ونحو ذلك، حتى النملة رأى سليمان رافعة قوائمها إلى السماء فاستسقي. وأهل البدع ينازعون في إثبات علو الذات والمحك بين أهل السنة وأهل الضلال، وقد فطر العبد على أن ربه في السماء، وبمجرد أن تلم به ملمة يرفع طرفه الى السماء يا ربي يا ربي يا ربي. ويؤخذ من ذلك توافق الفطرة والنقل على إثبات العلو، ويؤخذ من ذلك إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنا أمين من في السماء، ويؤخذ من ذلك إثبات الفعل للعبد، ويؤخذ من ذلك إثبات الوحي يؤخذ من ذلك عظم أمر الأمانة. قال الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا الخبر جاء بنحوه مرفوعا من حديث العباس وهو حديث ضعيف، وصح هذا موقوفا من طريق حماد بن سلمة وابن مهدي وآخرين عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ورجاله لا بأس بهم، وقد صححه غير واحد من العلماء. فالمقول له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد مثل هذا، ولا سيما قوله والعرش فوق الماء. فقوله والعرش فوق الماء في إثبات العلو وفي إثبات العرش وفي إثبات استواء الله على عرشه، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والاستواء يطلق على الاستقرار وعلى العلو وعلى الارتفاع وعلى الصعود، وأشار إلى هذه المعاني ابن القيم رحمه تعالى في دنيته فقال فله عبارات عليها أربعة قد فصلت للفارس الطعاني فيستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان وكذلك صعد الذي هو رابع فأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. قوله فوق الماء في بيان أن تحت العرش الماء، وقد تقدم الحديث على أنه بين كل سماء وسماء 500 عام، وكل سماء محروسة بالملائكة، فجبريل على منزلته وكبير قدره فصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لا يدخل سماء ولا يتجاوزها إلا بالاستئذان، كما في الصحيحين البخاري ومسلم. أنا استفتى قيل له من معك؟ قال معي محمد. قيل أرى أرسل إليه؟ قال جبريل نعم. فقال مرحبا، ففتح له. فما أتى السماء الثانية صنع به مثل ما صنع في السماء الأولى. قوله والله فوق العرش في ذات العلو، وأن الله جل وعلا موصوف بذلك، وأنه مستوى على عرشه، ولا يختلف الأئمة بذلك، فقد فطره الله عليه. قال ابن القيم رحمه تعالى في سرد مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين في هذا الأمر، حتى وصل إلى قول أبي حنيفة النعمان، وإلى قول أصحابه، لأن بعض المنتسبين إلى أبي حنيفة كالماتريدية هم هؤلاء في الفقه على مذهب أبي حنيفة، ولكن في العقائد على مذهب الجهمية، فهم يقلدون أبي حنيفة في الفقه ويأخذون العقائد عن الماتريدي. قال ابن القيم لبيان أن هذا مذاهب الأئمة لمن أراد الحق، وأن العلماء لا يختلفون في هذا الباب، وحين يختلفون فالمرد في ذلك إلى الكتاب وإلى السنة. قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث جيد رواه الأربعة وغيره. ومن جميل كلام سفيان قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأتى الرفعل، فهؤلاء والعياذ بالله لا يعتقدون إلا بما يقول الأشعري أو الماتريدي. قال ابن القيم وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان من لم يمر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر بأن الله فوق العرش لا تقطع عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان. قوله وهو يعلم ما أنتم عليه في بيان عظمة الله، وفي إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما دق ومهما صغر، ولو كان في قعر البحار العوامقي فإن الله يعلمه ويعلم ما في جوفه. قال الله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والعلم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو العليم وليس ذا نسيان، ويرى دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل ويسمع لبيبها ولا يقطع عليه شيء. قال الله جل وعلا: يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذا يبعث على التقوى والإيمان والبعد عن الغيبة والنميمة والسخرية من الآخرين، فإن الله جل وعلا مطلع على ذلك ولا يخفى عليه شيء. وإذا كان الإنسان لا يتجاسر أن يغتاب أحدا أو ينم به بحضرة المغتاب، فإن الله جل وعلا يسمعه ويراه ويبصره ويشاهده، فيجب الحياء من الله ومراقبته. وهذه حقيقة الإحسان، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن جميل كلام بعض السلف: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، أي والمطلعين عليك. في إثبات صفة العلم لله جل وعلا، أو حديث حسن رواه أبو داود وغيره: تقدم الصواب والخطأ على ابن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه. وقد جزم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلوم بأنه متواتر، مع أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا معاوية بن الحكم السلمي، فقد قصد بالتواتر المعروف عن أئمة السلف، وهو ما ثبت إسناده وتلقاه العلماء بالقبول، بخلاف الصلاحات المتأخرين والمتكلمين، فإنهم يذكرون للمتواتر أربعة شروط. الشرط الأول: أن يرويه عدد كثير. الشرط الثاني: أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث: أن تحيل العادة تواترهم على الكذب. الشرط الرابع: أن يكون مستند خبرهم الحس، كقولهم: سمعنا ولمسنا وسممنا ونحو ذلك. فهذه أربعة شروط للمتواتر عند عدد من المتأخرين والمتكلمين والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. وأهل السنة لا يؤمنون بذلك ويقرون به، وإن جاء في بعض كتبهم استقاء في كلام أهل البدع كذو غفلة. ولستذر الإمام أحمد وغيره بين متواتر وما ثبت إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. وحديثها الجارية تلقاه العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم، وليس له أي علة. فقد رواه مسلم الحديث معاذ بن الحكم السلمي، ومن الحديث الذي فرق بها أهل البدع وسعوا جاهدين لتضعيفه أو حمله على المجاز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ امتحنها في إيمانها، امتحنها في إيمانها حين دعت الحاجة إلى الاختبار والامتحان. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ الجاهل لا يقر إذا قيل له أين الله، قال: في كل مكان. وفي كل ذي مكان بمعنى
بعلمه وبقدرته وبإحاطته. الجاهل يحاول أن يوهم الجواب وأن لا يقر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس في عرفات في أعظم مجمع اجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فكان يقول: اللهم اشهد، يرفع اصبعه الى السماء وينفذها، يرفع اصبعه الى السماء ثم الى، اللهم اشهد، يشير الى ربه وانه في العلو. الجاهليه يمتنعون من الاشاره الى الله جل وعلا بالاصبع، يقول هذا يوهم التحديد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا اثر من اثار سوء التلقي عند اهل البدع من الجهميه والمعتزله والاشاعره والماتريديه والكراميه واتبع هؤلاء من اهل الضلال الذين تغيرت فطرهم وانتكست اذهانهم. فان يتلقون عن العقل وتلقون عن اهل البدع، وذلك اهل السنه يصوم التلقى عن اهل السنه ويحذرون بالاخذ عن اهل البدع الذين لا يميزون بين السني وبين الرافضي، بين السني وبين الجهمي. كما قال المسلمين ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. رواه ابن مسلم رحمه الله تعالى في مقدمه صحيحه. ويعرف الطالب بشيخه وبتمسكه وبعلمه وبقول الحق وباتباعه للسنه وفي مجانبته لاهل البدع والضلال الذين يلبسون على الناس ويريدون ان يجعلوا من الحق باطلا ومن الباطل حقا. وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشه: اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم، فاولئك الذين سمى الله. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء اخرهم. الخبر متفق على صحته. وقد كان ائمه السلف حين يرون الطالب يرتاد اماكن اهل البدع يحذرونه ويحذرونه. وكانوا يقولون الذين جالسون للبدع يتلقون عنهم: هؤلاء يريدون الجمع بين الحق وبين الباطل. اتسع الامر فيما بعد، اصبحوا يجالسون كفار، يجالسون مرتدين، يجالسون الذين يريدون ان تكون بلاد المسلمين بؤره فساد وفرقه رذيله تحت غطاء حريه الراي، حريه التسامح، سماع الراي والراي الاخر. وهم ليسوا من العلماء ولا من طلبه العلم ولا من الحل والعقل، فهم يستقبلون ولا يصدرون. واصحاب هذا الفكر العتل ضلوا ضلالا بعيدا، فأصبح تلقاهم الثقافة ثقافة الضرابة، يريدون الجلب لها في بلاد المسلمين. فهم لا يكتفون بضلالهم، يريدون أن تضلوا سواء السبيل. فالآن يأتون بالكفر بمسمى حرية الأديان، يأتون بالبدع والضلالات بمسمى حرية الرأي، يجالسون الكفار والمرتدين تحت غطاء روح التسامح، يحاربون الجهاد والمجاهدين تحت مسمى حرب التطرف والعنف والإرهاب، وهم أهل الإرهاب وحماته، ولكنه إرهاب وجه آخر، إرهاب منظم، الصحافة والإعلام وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نبع الحديث قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، في إثبات علو الله على خلقه، وفي بيان أن الله جل وعلا قد فطر العباد على ذلك. وفي جواز امتحان الناس في عقائدهم حين تدعو الحاجة لذلك، ولا تسأل الناس بدون مسوى ولا مبرر ولا ضرب من الخبال. هذا الإنسان لقى شخصا قال ماذا تعتقد وما هو دينك، هذا ضرب من الجنون والخبال. لكن حين تدعو الحاجة إلى ذلك فلا حرج. ابن تيمية حين شوش الناس عليه سئل عن عقيدته فكتب العقيدة الواسطية، فقال السلام محمد علي الوهاب حين سأله أبو القصيم عن عقيدته أرسل لهم عقيدته الموجودة في أوائل الدراسة. والإمام كذلك الطحاوي العقيدة الطحاوية، ابن تيمية العقيدة الواسطية، وغير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالأول لشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني لشهادة أن محمدا رسول الله. فمن أقر بهذا دون ذلك فليس بمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي تفسير قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، لا ينزل الله إلا ومعه رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، هذا في الرغبة الواجبة، فلا يصح عبد الرغبة إلا إذا كانت مؤمنة. فمن قتل نفسا خطأ فلا يصح أن يعتق نفسا كافرة، لا يكفر ذلك إلا يعتق نفسا مؤمنة ذكرا أو أنثى. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذا خبر في إسناده ضعف، فقد جاء رواية عن محمد الخزاعي وهو سيء الحفظ، وقد أعرض عنه الشيخان عمدا، وقال عنه النسائي رحمه الله كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره، وقال عنه أبو داود يحكون حديثا ليس لها أصل. وفي سنة أيضا عثمان وهو غير معروف. وفي الباب غير ذلك من الأحاديث الصحاح. قول أفضل لمن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يرويه عن أبيه، أو في قصة أو فيما يروي عن أبيه. الإيمان ما هو؟ هو قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب هو خوفه ورجاؤه وحبه وولاؤه وبراءه. قول أن تعلم
لأن من علم أن الله معهم حيثما كان بصدق وإخلاص زاد إيمانه وصقل قلبه وابتعد عن كل ما يسخط الله. فإن ما من عبد يحسن الله إلا لضعف إيمانه بالغيب. والدليل على هذا أنا لا تجاسر يزني بحضرة أبيه أو بحضرة صديقه، لكن حينها مقدر عليه والله يراه ويشاهده ويبصره، هذا دليل على ضعف إيمانه بالغيب. فأفضل الإيمان تعلم الله معك حيثما كنت، فيبعث هذا على الورع والخشية والتقوى. قال الله جل وعلا إياه ترهبون، لا ترهبون المخلوق، فإن المخلوق لن يغني عنك من الله شيئا. اتق الله حيثما كنت، قل آمنت بالله ثم استقم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما قف على قول الصلاة إذا قام أحدكم من الصلاة مثل ذلك إن شاء الله تعالى غدا.
نعم،
عمل الإنسان الحركة، حركة ليه؟ حركة لذلك، بحيث حركة الإنسان هذا العمل. قوله جل وعلا فتزكوا أنفسكم، إذا كان على وجه المدح والترفع على الآخرين والثناء، يسعى وجه البيان والتعريف ونحو ذلك. والإنسان فتح نفسه بما هو فيها لبيان حقيقة وواضحة، ليس للتعالي ولا للترفع على الآخرين، فلا حرج على ذلك. لا أعلم شيئا في ذكر الماء إلا خبر بن مسعود رضي الله عنه. ما العلاقة؟ وقلنا يعني لبحر، ليس علاقة على كل مطر. نعم، ما ثبت قلت لك الا على ابن مسعود رضي الله عنه. اما مساله نزول المطر لا علاقه له بهذا، نزول المطر تاره ينزل من السحاب تنزل من السماء، لان الله قال انتم نزلتموه من المزن ام نحن المزنون. قال راي ابن تيميه رحمه تعالى وابن القيم جماعه من العلماء يتبقى من البحر ثم يتكون سحابه ثم يمطر، فهم ينفون ان يكون النزول من الله جل وعلا، يستلم كل شيء من الله جل وعلا، ولكن يقول ان هذا السبب من اسباب النزول، ولكن في ادله تفيد انه لا يستلزم ان يكون من البحر. فحديثنا حديث عهد ضعف، حديث عهد بخلق، هذا صريح انه ليس من متذكرا، لان نزل في غيري وجود سحاب، انشا الله السحابه ثم مطرت، فليس كل منها. نعم، في فرق بين العلو والفوقية. الفوقية تحتمل فوقية القدر، فوقية الشرف، فوقية الذات. أما العلو يقول علو الله على خلقه فوق الغار لا يصل إلا إلى علو الذات. ولكن تارة نعم ترد هذا بمعنى هذا، فلا بد من التوضيح، لأن ما دام هناك فيصل، أن هناك فيصل في المسألة بين أهل السنة والبدع في علو الذات، لا بد أن نركز على هذا الجانب. علو الذات طبعا يقول علو الذات طبعا بأسماء وصفات بلا شك. هو جاء قراءة الراجح وقفه، فإذا ثبت أنه راجح وقفه لا تكون من بعد، لا تكون من بعد. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول له من أتى، فحاكم الرفع لهذا أثبته. لا تنافي، قد يكون هذا فوق هذا، الميزة يكون العرش فوق الماء مباشرة، قد يكون فوق الماء شيء أيضا.
قل كان لو كان عرش
وفاجأ في نص كما قلت للأخ قليل إلا هذا الأثر أثر رجل مسروق وهو موقوف وإسناد صحيح. وأما قول صلى الله عليه وسلم كان عرشه على الماء فهذا في صحيح مسلم وهذا قبل خلق السماوات والأرض. تصوير الكاميرا نعم الله أعرف هذا نعم حتى للأسف توجد بعض الزوالات التي تكون فيها تصاوير في بعض الجيوب المتسبين أو المتبسكين ولا الغرض هذه تبقى مصورة فلا يجب اتخاذها إلا لضرورة وتضرورة هذه أصلا أصلها التحريم مدام فيها صورة لا تبيعها ولا شراءها ولا اتخاذها ولا استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الله المصور وهو البخاري في صحيح وانا ستخذت من صور اولادها واطفالها وزوجتها ويحفظ فيها وقال لها كل غرض لا يجوز يجب تحطيمها ويصيرها ويجب وعظها وزوجه الذين يبيعون ذلك ويشترون بهذه الامور ويستخدمون ذلك. اما كانوا يصورون في هذه الامور كما تفضلت فاعظم جرما الاعظم لان بدون صور بدون مبرر نسبه الصلاه صحيحه لكن اذا شفت انه صلى في جنبه شيء حرام ناقص الثواب اقصر ويشوف عليه صلاته لا يستطيع أن يخشع وفي كيفيه حرام ونحن ذلك. ولا يتأتى هذا صراحة نحن في الفرقة العربية 26 حرف الفرقة العربية 28 حرف الفرقة العربية أقل الفرقة العربية لا يتأتى إذا ترجمة القرآن ترجمة حرفية لكن الحروب لا تصرف اللغة الأجنبية تترجم المعاني تترجم معاني القرآن. أما الحروب فإذا دعت الضرورة ضرورة القصوى في هذا الباب لضرورة القصوى في هذا الباب ما يتأثر لأن بعض الناس ما يستطيعون حتى عموما قتلت يعني للضرورة القصة والحاجة يعني ما أدت الرسالة أو ما أدى المعنى المطلوب من تفسير القرآن بالمعنى الرسالة موجودة من دعوة اليهود والنصارى فقد يرجع إلى هذا ما لم يشب التحريم بشرط أن تشرف عليه لجنة متمثلة بعلماء الصادقين وغير ذلك من الفاطميين ويكون واحدة أعضاء بشرط معتبرة طبعا في المجمعات المختصة بهذا يشترون على سعي هذا الجانب. هو الأصل أن الإنسان لا يصف نفسه بالله لكن إذا قال سلام المؤمن فلا يعني أنه مؤمن بالله وملائكته لا يقصد المؤمن كامل الإيمان لا يحرم أن يقول الإنسان ذلك ولكن مؤمن بالله وملائكته وكتبه هذا صحيح لأنه لو يقول ذلك كان كافرا فالأصل هو أن الإيمان لا مطلق في الإسلام والإسلام لا مطلق فيه الإيمان. أما إذا جمع فلكل منهما تعريف ولكل منهما معنى فهي اجتمع معنى الايمان ومعنى الاسلام وقد اجتمعان في بعض الجوانب الرسالة اول ما قال مسلم هذا لا شك بالعلم اذا قال مسلم هذا لا شك بمعنى انه يصلي ويصوم ويزكي وبمعنى انه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانه كان عن الاسلام هو انه يصلي ويصوم ويزكي ولا مؤمن بالله وملائكته وكتبه لم يكن مسلما أصلاً لم يكن مسلماً أصلاً فإلى أول قال يعني باعتبار وجود الإيمان الذي هو عقل ما يعقل عليه القلب والإسلام معنى ما يتمثل بأعمال الجوارح. لا هو بلا شك لا في المخلوق يعني هو كل علم يعني إليه المخلوق يفرق ما معنى منه سواء علما كليا او علما جزئيا حتى يصل العلم الى الله جل وعلا. لكن سيد موسى الاعلى قال انا ولم يكن العلم الى الله جل وعلا فلا نتعلم من الخبر، مع أن موسى أفضل من الخبر بإجماع المسلمين، المسلمون هي العدل، والخبر مختلف في نبوة، والصحيح أن ذلك الجمهور أنه نبي، يقول أنا على علم من علم الله لا تعلم، وأنت على علم الله لا أعلم، هذا دليل أنه نبي كما في الصحيح البخاري في هذا الحديث. فذهب موسى يتعلم من الخبر ويستفيد ويضيف علم الآخرين إلى علمه، وذا قيل ان اعقل الناس من اضاف علم الاخرين الى علم حقيقه من استفهم من ربنا الحكم من ربنا الفهم من ربنا العلم على اشياء. قل الذي يدعي العلم فلسفه حفظت شيئا وغابت عنك اشياء، فهو بحاجه الى العلم والاستفاده من الاخرين، ولا يبعث بعض التواضع عنه، ولكن يقول لبعض السلف او قل لبعض السلف انه اعلم ولا ذلك على فلان حتى لا يتابعه العجب. أعود السنة قد يرى من الأمور اللغوية ومعاني الكتاب السنة فحصل أمور على الاستواء، هذه الأربعة أخطأ من أدلة الكتاب من السنة ومتقضي اللغة العربية، ولذلك ما في شيء من هذه المعاني يخالف لا كتابا ولا السنة تقال المتقن، هي موجودة في كتاب السنة واللغة.
ويرجع
الظاهر نعم إثبات الهوى ولا نعم نثبت الهوى ولا الصلة والمعاني الهوى ولا كناية عن سرعة التواضع، لكن هو الحديث على ظاهره ونثبت ذلك لله كما نص عليه الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهوى والعتاب في كتابه الأربعين. هو أفضل أصل تعريف العرش، لازم يكون عرش الرب هذا، لكن نعرف أن أفضل الرب تحمله الملائكة، يعرف العرش مصطفى تعريف لغوي هو السرير ذو قرار، هو السرير ذو قرار، هذا التعريف اللغوي، حين عدم عرش الرب جل وعلا نقله نص القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فلن تحمله الملائكة. والذي قال صلى الله عليه وسلم من الليل محمد محمد من ملائكة الله ما لم يتحمل الوز إلى عاتق مسيرة 500 عام على واحد ملك واحد. ومن الليل محمد عن ملك من ملائكة الله ما لم يتحمل الوز إلى عاتق مسيرة 500 عام، هذا ما يتحمل العاتق، فكيف يكون بقية بدن وجسم وخلق هذا العظم؟ ولذا قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين. نحو الآن تسمية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ جمعنا الله وإياه في جنات النعيم، باب نواقض الوضوء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي امرأة مستحاب فلا